بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات لمتابعتنا، نحن في الحديث 125 حسب المختصر، 157 حسب الأصل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نستكمل ما تبقى، أحسن الله إليكم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام البخاري في موضع واحد في كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ مرة مرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. يقول ابن حجر: الحديث المذكور في الباب مجمل، الحديث المذكور في الباب مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، وتقدم شرحه مستوفى، يعني المفصل تقدم شرحه مستوفى. يقول الكرماني: قوله محمد بن يوسف المراد به إما البيكندي وإما الفريابي، إما البيكندي وإما الفريابي، وسفيان إما ابن عيينة أو الثوري، إما ابن عيينة أو الثوري، والغالب أن البيكندي يروي عن ابن عيينة والفريابي عن الثوري، ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة لأن السفيانين كليهما شيخاه، كما أن زيد بن أسلم شيخ للسفيانين، وكما أن ابني يوسف وكما أن ابن يوسف، البخاري يروي عن محمد بن يوسف، والبيكندي والفريابي كلاهما محمد بن يوسف، كما أن ابن يوسف شيخ البخاري. الآن فيه أسماء يسمونها عند أهل العلم إذا لم تنسب بما يميزها عن غيرها مهملة. محمد بن يوسف عندنا أكثر من محمد بن يوسف، سفيان عندنا أكثر من سفيان. فمحمد بن يوسف تردد الكرماني هل هو البيكندي أو الفريابي، وسفيان أيضا تردد فيه هل هو ابن عيينة أو الثوري، قال: والغالب أن البيكندي يروي عن ابن عيينة والفريابي عن الثوري، ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة لأن السفيانين كليهما شيخاه، كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين، وكما أن ابن يوسف محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن يوسف البيكندي كلاهما شيخ للبخاري. لكن القاعدة التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء للتمييز بين السفيانين، لأنه قد يأتي سفيان من غير منسوب مهمل يسمونه، وقد يأتي حماد غير منسوب، يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو ابن عيينة، يحتمل أن يكون حماد بن زيد، ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة. ذكر قاعدة وإن لم تكن عاد مضطردة لكنها أغلبية، ذكر قاعدة وأن إذا روى شيوخ البخاري القدماء الكبار عن سفيان فهو الثوري، وإذا روى الصغار عن سفيان فهو ابن عيينة، لأن وفاة الثوري متقدمة على وفاة سفيان بن عيينة. ويضبط هذا أيضا من جهة أخرى، أنه إذا كان الواسطة بينه وبين البخاري واحد فالغالب أنه ابن عيينة، وإذا كان الواسطة أكثر اثنين فهو الثوري لتقدمه. يقول الكرماني: فإن قلت فهذا تدليس، إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد، فإن قلت فهذا تدليس، إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد، قلت مثله لا يقدح فيه، مثله لا يقدح فيه، لأن أيا كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري، لا يتفاوت الحكم باختلاف ذلك. يعني إذا وجدنا في إسناد أو تردد الراوي بين ثقتين فإنه لا يؤثر، لأنه أينما دار فهو على ثقة. يقول ابن حجر وسفيان هو الثوري، يعني جزم ابن حجر سفيان هو الثوري، والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم، وتعقبه العيني بقوله قلت جزم هذا القائل بأن سفيان هو الثوري وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل عليه، لا دليل عليه، والاحتمال المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوع فافهم، غير مدفوع فافهم. ثم قال سفيان إما ابن عيينة وإما الثوري، والراجح أنه الثوري، لأن ابن حجر جزم بأنه الثوري والكرماني تردد قبله. نعم. تعقب العيني كلام ابن حجر أن الجزم لا دليل عليه والاحتمال ما زال قائما. نعم. والاحتمال المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوع فافهم. ثم قال سفيان إما ابن عيينة وإما الثوري، والراجح أنه الثوري لأن أبا نعيم صرح به، لأن أبا نعيم صرح به مع تصريح أبي نعيم. ألا يستقيم جزم بن حجر مع تصريح أبي نعيم؟ يستقيم جزم بن حجر، فلماذا هذا الاعتراض؟ يقول ابن حجر في انتقاض الاعتراض قلت قد أثبت ما نفاه من دليل الشارح، قد أثبت يعني العيني ما نفاه بنفسه من دليل الشارح على أنه الثوري، وإذا أثبت أنه الثوري لزم أن يكون محمد بن يوسف والفريابي، لأن البيكندي لم يدرك سفيان الثوري فانظروا وتعجبوا. يعني ابن حجر جزم بأنه الثوري، نعم سفيان هو الثوري، انتقد العيني جزم ابن حجر لأن الاحتمال وارد وقائم، ثم قال إن أبا نعيم صرح بكونه الثوري، مادام صرح بكونه الثوري انتهى الإشكال، لماذا لا نجزم؟ لماذا هذا التردد مع تصريح أبي نعيم بكونه الثوري؟ والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
راوي الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد، صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63. عبد الله بن زيد عندنا أكثر من واحد، ويحصل خلط بينهما.
يا عبد الله بن زيد اللي رأى الأذان،
الذي رأى الأذان
ليس أنصاري،
المقصود أنه ليس عبد الله بن زيد بن عاصم، ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يختلف عنه.
نعم.
ومنهم من قال هما واحد، لكن المحقق والمحرر أنهما اثنان. يقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، والمعروف أن الذي قتله
وحشي،
وحشي قاتل حمزة، استشهد بالحرة سنة 63. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الوضوء مرتين مرتين. قال ابن حجر قوله باب الوضوء مرتين مرتين أي لكل عضو. قال العيني أي هذا باب في بيان الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. قال صاحب التلويح قد روى البخاري بعد من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، وهو حديث واحد فلا يحسن استدلاله به في هذا الباب، اللهم إلا لو قال إن بعض وضوئه كان مرتين وبعضه ثلاثا لكان حسنا. الآن هذا يعترض، صاحب التلويح يعترض على الترجمة على الحديث بقول البخاري باب الوضوء مرتين مرتين، والحديث ليس فيه غسل جميع الأعضاء مرتين، وإنما فيه غسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، فلا يستقيم الترجمة بقول باب الوضوء مرتين مرتين. قال فلا يحسن، يقول هو حديث واحد فلا يحسن استدلاله به في هذا الباب، اللهم إلا لو قال إن بعض وضوئه كان مرتين وبعضه ثلاثا كان حسنا. قلت، يقول العيني، هذا الاعتراض غير وارد، لأنه لا يمتنع تعدد القضية كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف. نعم لو كانت قصة واحدة استقام ما قاله صاحب التلويح، لكن أكثر من قصة، لأن الراوي عن عبد الله بن زيد في هذا الباب غير الراوي عنه في الباب المشار إليه، والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف. ووجه المناسبة، ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى، هذا الباب بالوضوء مرتين مرتين، والذي قبله مرة مرة، مرتين مرتين إعرابهما كما مرة واحد مرة يعني مفعول مطلق مبين للعدد. ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. وقال ابن حجر حديث عبد الله بن زيد هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا اليدين إلا المرفقين. هذا يوافق كلام صاحب التلويح. نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر، سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى، يعني عند شرح الحديث الثاني. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له باب غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وقد روى أبو داود والترمذي صححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وله شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديث هذا المجمل غير حديث مالك لاختلاف مخرجهما، والله أعلم. يعني جاء حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، نعم صحابة بن حبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، والبخاري قد يترجم بترجمة دليلها ليس على شرطه، ثم يذكر من شرطه ما قد يستدل أو يفهم منه ولو لبعض الأعضاء، لأنه إذا جاز في بعض الأعضاء مرتين جاز في البقية. نعم، والحديث المطابق لترجمته هما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ولو شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك لاختلاف مخرجهما، والله أعلم. وعرفنا أن مرتين مرتين بالنصب فيهما على المفعول المطلق. حديث مخرج بمسند أحمد، يعني ما خرج في موضع آخر، باعتبار أنه حديث مستقل غير الحديث الذي يروى من طريق مالك. خرجه أيضا ابن خزيمة وترجم عليه باب إباحة الوضوء مرتين مرتين.
قال رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
راوي الحديث أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أحد السابقين الأولين وأحد الخلفاء 4 والـ10 المبشرين. استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى 35 عن 80 سنة. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الوضوء 3 3، باب الوضوء 3 3. قال ابن حجر: قوله باب الوضوء 3 3 أي لكل عضو، أي لكل عضو. وهذه فائدة، وهذه فائدة تعدد العدد 3، وهذه فائدة مثل ما تقدم مرة مرة مرتين مرتين، وهذه فائدة تعدد العدد 3 ليقابل تعدد الأعضاء. ولو لم يكرر العدد لاحتمل أنه توضأ وضوءا كاملا ثم أعاده ثانية ثم أعاده ثالثة. نعم، لو قال باب الوضوء 3 لاحتمل أن توضأ 3 مرات، توضأ كامل ثم توضأ كامل ثم توضأ. هذا ليس بمراد، لكن لما قال 3 3 ليقابل الأعضاء المتعددة. وقال العيني: أي هذا باب في بيان الوضوء 3 3 لكل عضو، والمناسبة بين البابين باب الوضوء مرتين مرتين مع هذا الباب ظاهرة، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة أيضا، فإن فيه غسل الأعضاء المغسولة كلها 3 مرات 3 مرات. دعا بإناء، في رواية شعيب دعا بوضوء بفتح الواو، اسم للماء المعد للوضوء، وبالضم الذي هو الفعل. الوضوء الماء، والوضوء الذي هو فعل المكلف. نعم. فعل المكلف الذي هو التوضؤ المصدر،
مثل الطهور والطهور.
نعم، وبالضم الذي هو الفعل كذا في الفتح. وقال العيني: أي دعا بظرف فيه الماء للوضوء. دعا بماء، دعا بإناء، دعا بوضوء. يعني هل يلزم أن نقول دعا بظرف فيه الوضوء؟ المقصود الماء، المقصود الوضوء. فهل يستدعي الأمر أن نقول أنه دعا بالظرف الذي فيه الماء؟ معلوم بالضرورة أن الماء لا بد له من ظرف، لأن إذا قلنا إذا دعا بظرف قد يكون الظرف فارغا، يمكن أن يدعى الظرف وحده، لكن إذا دعا الأصل في الحديث دعا بإناء
اللي هو الظرف،
الذي هو الظرف، ومعلوم أن الظرف لا يؤتى به في هذا المقام الذي دعي من أجله، اللي دعي فيه
إلا
وفيهما. ولو قال دعا بوضوء كما في رواية شعيب، نعم، صح. فالمراد الوضوء الذي هو الماء بظرفه. قال ابن حجر: وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به، قوله دعا بإناء، يعني كما يقرر العلم أنه بالنسبة للمتوضئ تباح معونته، قالوا وتنشيف أعضائه، مقصود أن الماء يصل إلى البشرة على الصفة الشرعية. كونه بفعله أو بإعانة غيره، نعم، أو بإعانة غيره، هذا ما في لا يفرق، مع أن الإنسان إذا عان العبادة بنفسه تولها بنفسه بلا شك أنه أفضل وأكمل، لكن كونه يستعين بغيره لا إشكال فيه
لتحقق الوضوء.
نعم،
لصعوبة أحيانا يكون بمفرده.
نعم، فأفرغ، يقول الكرماني يقال فرغ الماء بالكسر أي انصب، وأفرغته أنا أي صببته.
فرغ بالكسر؟
نعم، فرغ
وفرغ من الفرع الانتهاء.
نعم، وأفرغته أنا أي صببته، وتفريغ الظروف إخلاؤها، على كفيه، وش عندك أنت؟ قل على يديه.
على يديه.
الذي في الأصل في البخاري فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، وعندك فأفرغ على يديه ثلاث مرات، مع أنه في الترقيم حال إلى هذا الموضع 159. الحديث مخرج في مواضع بعضها بلفظ
فأفرغ على يديه وبعضها
نعم، لكن كون المعلق أو المحقق يرقم بهذا الرقم نعم لابد من مطابقة المختصر للأصل
صحيح،
مدام أحال على هذا الموضع، لكن لو رقمه برقم آخر يلزمه أن يلتزم بلفظه، وعليه أن يدور مع لفظ المختصر وينظر في أي موضع ذكره البخاري. أما وقد أحال إلى 159 وهو في الأصل بلفظ فأفرغ على كفيه، وعندنا في المختصر على يديه، وهناك أيضا مفارقات ستأتي. قال على يديه وهما الكفان، أو على كفيه وهما اليدان، والمراد هنا باليدين
الكف.
الكف نعم. والكف كما في المصباح من الإنسان وغيره أنثى، نعم أنثى. قال ابن الأنباري وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر، زعم من لا يوثق به أن الكف مذكر، ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه. وأما قولهم كف مخضب فعلى معنى ساعد مخضب، فعلى معنى ساعد مخضب، وجمعها كفوف وأكف مثل فلس وفلوس وأفلس. قال الأزهري الكف الراحة مع الأصابع،
يعني ما يصح هذا كف، ما يصح أبد على هذا.
لا إلا على لغات شاذة، حكى سيبويه قال فلانة.
أي نعم
نعم على لغات شاذة.
لا ما نقصد المشهور يعني.
لا
ما يصح هذا كف.
ولا تعيد عليها الضمير المذكر. نعم.
فأمسك به يعني بكفه يمسك بها.
نعم لابد. يقول ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه، يقول ابن الأنباري. وأما قولهم كف مخضب فعلى معنى ساعد مخضب، معلوما أن الساعد ليس هو الكف.
نعم صحيح،
ليس هو الكف، إنما هو بين الكف والمرفق. قال الأزهري الكف الراحة مع الأصابع سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. نعم، لأنها تكف الأذى عن البدن. وتكفف الرجل الناس واستكفهم، مد كفه إليهم بالمسألة، مد كفه إليهم بالمسألة. وقيل أخذ الشيء بكفه، وقيل أخذ الشيء بكفه وكف عن الشيء كفا من باب قتل تركه، وكففته كفا منعته، فكف هو يتعدى ولا يتعدى. وكفة الميزان بالكسر والضم لغة، كفة الميزان بالكسر والضم لغة. وأما الكفة لغير الميزان فقال الأصمعي كل مستدير كفة بالكسر، وكل مستطيل فهو بالضم كفة، كل مستدير كفة وكل مستطيل
كفة،
كفة. كفة الميزان مستديرة
صحيح،
فيقال كفة. كفة الثوب نعم
المستطيل،
مستطيل يعني يقال لها كفة وهي حاشيته. في المختصر على يديه كما تقدم، والمراد بهما الكفان. ثلاث مرات مش عندنا في المختصر ثلاث مرات، وفي الأصل الذي أحال إليه ثلاث مرار. قال ابن حجر كذا لأبي ذر وأبي الوقت وللأصيل وكريمة ثلاث مرات بمثنات آخره، وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا، وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا. قال القسطلاني الظاهر أنه لما أفرغ على واحدة بعد واحدة لا عليهما، والظاهر أن المراد أنه أفرغ على واحدة بعد أخرى بعد واحدة لا عليهما، يعني ما غسلهما جميعا، يعني أدخلهما تحت شيء غسلهما جميعا،
لأنه قال أفرغ.
نعم، أفرغ هل يتمكن من الإفراغ على اليدين معا؟
ممكن.
كيف
يعني؟
هو بنفسه؟
أي ممكن في بعض الأواني وإن كان شاق.
ما كيف يصنع؟
يعني مثل الإباريق هذه تمسك وتفرغ على اليدين،
يعني بمشقة، لكن الأصل أن الإفراغ من يد إلى أخرى.
أي نعم. نعم.
نعم، يقول الظاهر أن المراد أفرغ على واحدة بعد واحدة لا عليهما، وقد بين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى.
نعم.
ثم غسلهما، وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو متفرقتين. الآن بعد الصنابير الموجودة والمستحدثات ممكن
يسهل الأمر. صحيح.
يسهل جدا. والذي جزم به في الروضة من زوائده، الروضة لمن؟ جزم به يعني النووي. الذي جزم به في الروضة يعني النووي. له روضة الطالبين. من زوائده يعني على الرافعي أن الكفين كالأذنين، يعني يغسلان جميع. نعم. معا كالأذنين مسحان معا، والصحيح في الأذنين مسحهما معا، فكذلك يغسل الكفين معا. ويدل عليه من هذا الحديث أنه قال فغسلهما ثلاثا، فغسلهما ثلاثا.
هنا ما عندنا طبعا.
كيف؟
فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، سب يعني ما قال غسلهما،
ما في ثلاثا، لكن بعض الروايات فيها فغسلهما ثلاثا. فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ما يحتاج أن أقول ثلاثا لأنه أفرغ ثلاث مرات في هذه الرواية، لكن في بعض الروايات فغسلهما ثلاثا، ولو أراد التفريق لقال ثلاثا ثلاثا، يعني مثل ما قال في الوضوء مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا. فغسلهما أي الكفين أو اليدين.
توقف عند قولي ثم أدخل يمينه في الإناء،
يقول فغسلهما، نقف عليها فغسلهما. نعم.
طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.